بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في أحكام الجماعة.
لا يجوز له بعد ذلك أن يقرأ الفاتحة بعنوان الوجوب، يعني أن يتم، فإنه أن يكتب ويسكت أو أنه يتمها فلجوازا واستحبابا، فأكبر أنه إذا لم يسمع صوت الإمام يجوز له أن يقرأ في الصلوات الجهرية. ثم ذكر قدس الله نفسه أن المكلف إذا كان في صلاة نافلة وبعد ذلك أقيم في الجماعة، إذا خاف أن تقمت الركعة ركعة واحدة يقطع الصلاة، يقطع صلاة النافلة ويدخل مع الإمامين في الجماعة. بل ذكر قدس الله نفسه أنه لا يحتاج إلى ذلك، يعني إلى الخوف، بل حتى إذا فرضنا أنه يعلم أنه يدرك الإمام في الركوع أو في القراءة أيضا جاز له ذلك. تكبيرة الإحرام لأجل إحراز وتكبيرة إدراك تكبيرة الإحرام جاز له أن يقطع صلاته فيدخل في صلاة الجماعة، ما هو مستحب هذا يعني رفع اليد عن الصلاة نافلة والدخول مع الإمام جماعة، هذا مستحب حتى مع عدم الخوف مع إدراك الركعة. والدليل على ذلك صحيح عمر بن يزيد هذه الصحيحة رواه الشيخ الصدوق قدس الله نفسه بطريقه إلى عمر بن يزيد بعدة طرق والطريق صحيح. روى الشيخ الصدوق قدس الله نفسه بإسناده عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرواية التي يروون أنه لا يتفرع في وقت الفريضة، ما حد هذا الوقت؟ قال عليه السلام إذا أخذ المقيم في الإقامة، إذا شرع المقيم وأخذ المقيم في الإقامة بعد ذلك لا تتبرع. سأل بعد ذلك الإمام عليه السلام أن المقيمين مختلفون، فقال عليه السلام المقيم الذي تصلي بصلاته وتصلي معه، أما الجماعة التي يريد أن يصلي مع تلك الجماعة العبرة بإقامة تلك الصلاة. فإذا أقيمت فلا تسمع. هذه الصيحة تدلنا على أن التسمع مرجوه في المقام فيقطع ويدخل مع الإمام في الجماعة. ولكن المشكلة في ذلك كما عن صاحب الجواهر وغيره بأن هذه الصيحة غير ظاهرة في الأمر بل ظاهر في ابتداء الأمر في الشروع في النافلة. النهي عن التتمع في وقت الفريضة لأن الرماية التي يرمونها أنه لا تتمع في وقت الفريضة السؤال عن الابتداء في النافلة دون الاستدامة. فإذا فرضنا أنه كان شارعا في نافلتين وبعد ذلك أقيمة الجماعة هذه السيئة لا تدلنا على جواز القطع وعلى استحباب القطع والدخول مع الإمام الجماعة. ولكن هذه المناقشة الظاهر أنها غير تامة، فإن التتبع عبارة عن الإتيان بشيء عن توعين واختيارين وعن رغبتين، وهذا لا يفرق فيه بين المجموع والبعث، كما أن الإتيان بالركعتين من الأول يعني الشروع في الابتداء كان تسمعا من غير الزام من الشارع كذلك الركعة الواحدة من النافلة إذا فرجنا أنه أتى بركعة وبعد ذلك قيمة الجماعة أيضا الإتيان بالركعة الثانية تتبع يعني صلاة عن اختيار وعن طوع ورغبة بلا إلزام من المولى فلا فرق في شمول الرماية بين الابتداء والاستدامة نعم على القول بأن قطع النافلة غير جائز ويجب إتمام الصلاة حتى إذا كانت نافلة على هذا القول لا يبعد ما ذكروا فإن الصلاة يخرج بالشروق عن كونه تتبعا إلى ما أوجبه الله بعد الشروق إتمامها يكون واجبا ودعوى أن المراد بالتتبع ما يكون تتبعا في نفسه لا بلحاظ حرمة القات هذه الدعوة غير ثابتة بل الظاهر التتبع الفعلي وما يختاره المكلف فعلا سأل الإمام عليه السلام أما يرونه أنه لا تسمع في وقت الفريضة يعني ما يختاره الإنسان ويأتي به بطوعه ورغبته لا ما يكون تتبعا في ذاته ولو خرجنا أنه واجب بالعرض مثل إيجار مثلا أو نذر أو غير ذلك لا يكون هذا من التتبع التتبع ظاهره التتبع الفعلي لا التتبع في ذاته وفي شأنه بناء على هذا القول أنه يجب إتمام الصلاة نافلة وقطع النافلة غير جائز مشكل الاستدلال بهذه السيئة باعتبار أنه ليس ضامن التتبع فيختص الحكم بالابتداء أنه يكره أن يشرع الإنسان في نافلة بعدما أقام المقيم الصلاة قال قد مسلم ومما يدلنا على الإطلاق أن ولكن هذا لم يثبت بل صادق العدم لأن قطع النافلة لا بأس به عمدة الدليل كما تقدم عمدة الدليل على حرمة قطع النافلة إنما هو الإجماع والإجماع لو تم فهو في الفريضة دون النافلة لو تم فهو غير تام كما تقدم ومما يدلنا على الإطلاق يعني لا فرق بين الابتداء والاستدامة ما رواه عبد الله بن جعفر من الهنجري في قرب الإسناد عن جماعة منهم محمد بن عيسى عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام الرواية سيئة روى عن أبي عبد الله عليه السلام أنه دخل رسول الله صلى الله عليه المسجد لصلاة الفجر يريد أن يصلي صلاة الفجر وبلال يقيم إذن عبد الله بن علي قشب لعله ظاهر القشب عبد الله بن القشب كان يصلي نافلتان فقال رسول الله صلى الله عليه يا ابن القشب أتصلي صلاة الصبح أربعان أو أتصلي الصبح أربعان قاله مرتين أو ثلاث رسول الله صلى الله عليه كرر هذا الكلام ومن المحتمل أن عبد الله بن القشاب كان قد شرع في صلاته قبل أن يشرع بلال بالإقامة لأن رسول الله صلى الله عليه لم يكن في المسجد ورد المسجد فرأى أن بلالا يقيم الصلاة والإذن عبد الله بن القشاب يصلي النافلة، فقال أتصلي الصبح أو ثلاثة الصبح أربعان، كأن اثنين نافلة بركتان، نافلة بركتان فريزة، إذا صلي مع هذا الحال كأنه مثلا أربعان. فنهيه صلى الله عليه وآله عن صلاة عبد الله بن القشاب أنه مع الإقامة مع بلال يقيم لا تتنوى ولا نافلة، لم يسأل رسول الله صلى الله عليه أنه شرع قبل الإقامة أو أن بلالا شرع في الإقامة بعد ذلك. شرع عبد الله بن القشاب من دون سؤال وبلا تحقيق نهاه عن ذلك، يشهد هذه السيئة على أن الحكم مطلق. فكيفما كان لا ينبغي الشك في المطلق في جواز قطع النافلة، فإنه في نفسه جائز ينال قطع، وفضل الجماعة مما لا يخفى. فليس له يعني ليس له لا نهيا تحريميا، يعني لا ينبغي له أن يشتغل بنافلة مع حضور الجماعة، بل حضور الجماعة مستحبون. إنما الكلام في حد ذلك، فقد ذكر جماعة على ما نسب إليهم ذكروا أن حد ذلك خوف الصلاة جماعة، ولو في الركعة الأخيرة من الصلاة، مثلا في الركعة الثانية في صلاة الفجر. وذكر بعضهم خوف الركعة الواحدة كما ذكره الماتن وإن أطلق بعد ذلك أمم الحكم. وذكر بعضهم القراءة إذا خوف فوت القراءة. الظاهر من عبارة الماتن قدس الله نفسه قوف فوت تكبيرة الإحرام، كل ذلك لم يظهر وجهه، بل الظاهر من الصحيحة صحيحة عمر بن يزيد الميزان هو الشروع المقيمين في الإقامة، وأن يتهيأ الإنسان للصلاة يكون متهيئا بعدما يقيم المقيم الصلاة يترك النافلة فيشتغل بمقدمات الجماعة ويتهيأ للجماعة. فالظاهر أن هذا هو المتعين، لأن غير هذا مما ذكروا من خوف فوت الجماعة على الإسلام حتى الركعة الأخيرة، أو خوف فوت الركعة الواحدة، أو خوف فوت القراءة، أو تكبيرة الإحرام، كل ذلك لم يوجد له دليل، بل العبرة بالإقامة كما يظهر من هذه السيئة ومما رواه عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد أن بلال كان يقيم. في هذه الحالة التنفل ثابت الظاهر، بل صحة هذا، فالأرجح أن المتنفل والمتسمع لا يشرع في نافلة ولا يتم النافلة إذا أقيمت الصلاة، بعد ذلك لا تسمع. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا ما إذا كان الإنسان في صلاة فريضة كان يصلي منفردا إذن هزلت الجماعة، فجاء الإمام وهزلت الجماعة. ذكر قدس الله نفسه أنه ينقل نيته إلى الفرادة فتكون بل يعني إلى النافلة، فينقلب الفريزة نافلتان ويتمها ركعتين نافلتان فيلحق بالإمام. هذا أيضا دلت عليه صحيحة سليمان بن خالد. روى محمد بن يعقوب قدس الله نفسه محمد بن يحيى أحمد بن محمد عن ابن أبي أمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد والرواية سيئة. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة فبينما هو قائم يصلي إذ أذن المؤذن وأقام الصلاة قال عليه السلام فليصلي ركعتين ثم ليستأنف الصلاة مع الإمام وليكن الركعتان تتمعان. هذه الصلاة التي كان شرع فيها بعنوان الفريضة يقلبها إلى التنفل فيتمها ركعتين. ذلك فليصلي ركعتين ثم ليستأنف الصلاة مع الإمام وليكن الركعتان تتمعان. وإذن روى سموه في المرسخ موسيقة محمد بن يحيان أحمد بن محمد عثمان بن عيسى عن سموه قال سألته عن رجل كان يصلي فخرج الإمام وقد صلى الرجل ركعة من صلاة فريضتين. قال عليه السلام إن كان إماما عدلا فليصلي أخرى وينصرف ويجعلهما تتمعان وليدخل مع الإمام في صلاته كما هو. إلى آخر الرواية. هاتان الروايتان الصحيحة والموثقات دلتا على جواز العدول من الفريضة إلى النافلة وإتمام الصلاة نافلة مقدمة لإدراك الجماعة. السند قوي والدلالة واضحة. فهذا أمر مستحب ولكن قد يناقش بالاستحباب أيضا كمان الجواهر وغيره لأن هذه الأوامر غايتها أن تدل على الجواز لا يحرم له العدول من الفريضة إلى النافلة. وأما الاستحباب فلا. أما احتمال البدو فهو بل غير موجود غير محقق. وإن كان الأمر في الصحيحة وفي الموثقة معمول به بل فليصلي ركعتين ثم ليستأنف الصلاة مع الإمام إلى آخره وهكذا. هذه الرواية وليدخل مع الإمام بل فليصلي أخرى وينصرف ويجعلهما. احتمال الوجود مخبوب جزما وذلك لأن صلاة الجماعة غير واجبة وإنما هي مستحبة كما دلت عليه فيما تقدم الصلاة فريضة والجماعة سنة في الصلوات كلها. فاحتمال الوجود في المقام بل ثابت لا يحتمل. يدور الأمر بين الاستحباب والجواز. قالوا إن الروايتين لا تدلان على الاستحباب لأن الأمر في المقام في مورد توهم الحاضر يحتمل أن يكون هذا حراما لأجل توهم الحاضر لا يكون الأمر ظاهرا بل في الاستحباب بل غايته أن يدل على المشروعية والجواز. فالاستحباب غير ثابت ولكن لا يمكن المساعدة على ذلك إذ ليس هنا أي احتمال للهز وليس موردا للهز إذ لم يدل دليل على تحريم العدول من الفريضة إلى النافلة حتى في غير هذا المورد. في أي مورد سؤال مكلف أن يعدل من فريضة إلى نافلة لم يدل على تحريم هذا بل دليل بل الدليل على الجواز غير موجود. إنما لا نقول بالجواز لأنه لا دليل على الجواز يكون تشريعا معلما من جهة التشريع لا أنه حرام في نفسه. لم يدل دليل على عدم جواز العدول من الفريضة إلى النافلة لا نقول به مثل سائر العبادات العبادات تحتاج الى مشروعیت و الى دلیل. لا نقول بجواز العدول لأجل عدم الدليل والحرمة الشيعية. أين هو جواب من جنود الأمر في موارد تلهم الهاج؟ أي أجر بالمكروه؟ فظاهر الرواية أنه مأمور به فليستأنف فليصلي ركعتين ذلك، فليصلي أخرى وينصرف ويجعلهما تسبعان، أو قوم أسلام فليصلي ركعتين ثم ليستأنف الصلاة ويدخل مع الإمام. الظاهر أنه بل لا ينبغي الشك في دلالة الرواية على المحبوبية والراجحية، غاية الأمر أنه ليس بواجب فيكون مستهدا. هذا الحكم في الجملة مما لا أشكال فيه. إنما الكلام في بعض الخصوصيات مثل ما ذكره قدس الله نفسه من اختصاص هذا الحكم بما إذا بقي محل العدول، كما إذا لم يدخل في ركوع الركعة الثالثة، وفرضنا أنه كان يصلي صلاة المغرب أو العشاء أو الظهر أو العصر، فدخل في ركوع الركعة الثالثة وبعد ذلك أقيمت الجماعة وأذن الإمام، فهل يمكن القول بذلك أيضا يرفع اليد عن ركوعه ويصلي ركعتين؟ بل احتاط قدس الله نفسه فيما إذا قام للركعة الثالثة قبل أن يدخل في الركوع، ونتكلم في ذلك إن شاء الله.